بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد، فمسؤولية هذا الدين يجب أن يهتم بها كل من ينتسب لهذا الدين، وأن يكون هذا الدين هو جزء منك لا ينفصم عنك أبدا. فكما أنك تتأذى إذا تأذى منك عضو أو بعض منك، فيجب أن تتأذى فعلا حينما ترى خللا في جزيء من دين الله عز وجل. فلابد أن تقيم هذا الدين وأن تسعى إليه وأن تحرص على فهمه وأن تعقل عنه وأن تتحمل المسؤولية. يعني لا أقول لك أن تحمل المسؤولية كاملة على كاهلك، ولكن أمامك مسؤوليات ولك قدرات، فانظر في قدراتك وإمكانياتك لخدمة هذا الدين. يعني لو تربى النشأ من الصغر على تحمل المسؤوليات، لا أعني مسؤولية الأسرة والبيت والمصروف والطعام، هذا كله هذا تافه، يعني هذه أشياء تافهة. لابد أن نربي الأبناء على ما هو أعلى وأعظم من هذا. يعني الإنسان لو عاش بتمرات ويعني مجة من ماء لكفته يومه، وقد يعيش بدون هذا أيضا. ولكن هناك مسؤوليات لابد أن يتربى عليها الأبناء وأن تنمى فيهم قدرات وطاقات تتحول إلى تفاعل وخدمة مع دين الله عز وجل. فمثلا لما أسلم علي بن أبي طالب رضي الله عنه كان عمره حوالي 6 سنوات تقريبا. وطبعا سبب إسلامي أن النبي صلى الله عليه وسلم لما وجد ثقل الحمل على عمه أبي طالب فأراد أن يأخذه عنده بعدما تزوج بخديجة رضي الله عنها حتى يخف عبء النفقة على عمه. فكان من نصيب النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب، وكان عمره 6 سنوات تقريبا. فلما يعني نشأ في هذا البيت، بيت الطهر والعفاف والعلو، بيت النبوة، فلما أوحي للنبي صلى الله عليه وسلم وبدأ بالعبادة والتقرب إلى الله عز وجل بصورة أمر مباشر من الله عز وجل عن طريق جبريل، فأخبر علي بن أبي طالب أنه بعث وأنه رسول. ثم قال لعلي اذهب، وكان عمره 6 سنوات، اذهب واستشر أبويك. قال فيما أستشر؟ ركزوا معي في هذه الجزئية، فيما أستشر؟ أصواب هذا أم خطأ؟ فقال الإنسان صواب، هذه رسالة ونبوة. قال أنا معك، أنا معك. فكانت الرسالة في أولها خفية، يعني لا يجرؤ أحد من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم أن يظهر أمره. وكما ذكرت البارحة أو أمس بأن قريش قامت بهجمة شرسة، كل من ينتسب أو يقترب من النبي صلى الله عليه وسلم يسام سوء العذاب. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بالتخفي، يعني اللي أسلم يسكن مكانه لا يتحرك ولا يظهر أمره حتى يظهر الله هذا الدين. لكن من شدة شراسة قريش، ودايما يا أخوانا المحن دائما في طياتها محن، وكلما اشتد الظلام كلما اقترب النور، وكلما عظم الكرب كلما اقترب الفرج، دي سنن. فهذه الهزمة الشديدة جعلت أحياء العرب يتكلمون، يعني لما هذا الهيجان القرشي عند يعني بيئة تعد أصل الديانة في الجزيرة، أصل الكرم، أصل الجود، صف ما شئت من مكارم الأخلاق كانت موجودة في قريش، فما الذي غير الحال؟ ما هو السبب؟ فبدأوا يرسلون وفود، مما يذكر عن فارق بن شداد، وكان من بعض أحياء العرب، أراد أن ينظر بنفسه، يعني ما هذا الحدث وما هذا الخبر الذي هز كيان قريش والكل يتكلم. فجاء بنفسه، قال فدخلت السوق، كان سوقا بمكة، قال فرأيت رجلا وضيئا له غضارتين أحول، وأمامه شاب، قال فإذا بهذا الرجل معه أحجار يضرب بها هذا الشاب، والشاب يسرع الخطو ويقول هذا الرجل لا تصدقوه فإنه كذاب، يعني عمال إيه شخص كبير بيأطر شخص صغير ويرميه بالحجارة وبيحول الناس إنه مجرد يسمعوا منه كلمة، يعني قمة التضييق. فقال طارق بن شداد من هذا؟ قالوا هذا أبو لهب عبد العزة ابن عبد المطلب. ويمكن من نعم الأزل إن الكثير لا يعلم اسم أبي لهب، لأن الله أخفى اسمه وذكره، يعني اسمه الحقيقي عبد العزة، ولكن اشتهر بأبي لهب. فقالوا هذا أبو لهب عبد العزة ابن عبد المطلب. قال فقلت ومن هذا الغلام الشاب هذا؟ قالوا هذا ابن أخيه، شوفوا المحنة هنا، ابن أخيه يدعي النبوة. قال طارق بن شداد فسرعان ما وجدت يعني فسحة من الوقت والزمان حتى التقيت بالنبي صلى الله عليه وسلم فكلمه، ثم أخبره أن يجلس مكانه حتى يظهر الله عز وجل هذا الأمر. فالظاهر كان مع النبي صلى الله عليه وسلم قلة والباقي مخفي، يعني كان سعد بن أبي قيس يقول كنت أنا ربع الإسلام، أبو ذر قال أنا ثلث الإسلام، علي بن أبي طالب قال أنا الثاني أو الثالث، وهكذا كانوا قلة ما ظهر منهم إلا القليل. وكما قلت كان الدور بالنسبة لهؤلاء حيوي في إخراج الدعوة من هذا السجن والحبس الضيق، فالكل كان له مسؤولية معينة. فمثلا علي بن أبي طالب رضي الله عنه، يعني الدعوة كما قلت بعد البعثة حوالي 3 سنوات سرية، ما أحد يعلم بمن أسلم، اللي أسلم يجلس في بيته وإلى أن يظهر الله هذا الأمر. فكان عمر علي يعني قارب حوالي 8 من السنوات، 8 سنوات. فقبيلة غفار وكانت على مشارف المدينة بلغها هذا الحدث العظيم، إن فيه شخص كل قريش تتكلم عليه، ما الخبر؟ فقالوا يعني مبعوث رسول، ويمكن الذي نشر الخبر هم قريش من شدة ضغطهم وشدتهم على النبي صلى الله عليه وسلم. فكان لأبي ذر أخ عاقل رزين، قال لأبي ذر اذهب وأتنا بخبر هذا الصابئ، وكلمة صابئ معناها أنه انتقل من دين إلى دين الذي خالف دين قومه، اذهب لهذا الصابئ وأتنا خبره. قال أبو ذر فشددت رحلي وعقدت العزم على التوجه إلى مكة. قال فتوجهت إلى مكة ويممت البيت إلى بيت الله الحرام. قال فجلست أتنسك مع المتنسكين، أهو بيعمل نفسه بيتعبد وخلاص، طبعا ملان أصنام وأوثان ومن هذه الأشياء. قال فكنت أشرب من ماء زمزم وأنا جالس مكان. طيب هذا الرجل الغريب لم ينتبه إليه أحد من قريش، ولكن الذي انتبه له هذا الغلام الذي ما تعدى 8 سنوات، علي بن أبي طالب رضي الله عنه، في كل يوم يرى هذا الرجل جالس وهو غريب ويشرب من ماء زمزم. فجاءه علي بعد 6 أو 7 أيام وقال له: أما آن للراكب أن يفصح عن أمره؟ ده كلام مين؟ كلام كبار، مش كلام واحد عمره 8 سنوات. أما آن لهذا الراكب، هذا الغريب، أن يفصح عن أمره؟ فقال له: يا بني، سمعت وبلغني عن هذا الصابئ كلام كثير، فأردت أن أراه. فقال له علي رضي الله عنه الذي عمره 8 سنوات: أحقا تريد ذلك؟ قال: نعم. قال: انتظرني في هذا المكان إلى الغد. ولو شاب طايش هيجر من إيده وتعالى وتحصل مصيبة. قال: انتظر. فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بقصة الغريب، إن في رجل غريب ويريد أن يلقاك ويقابله. فرحب النبي صلى الله عليه وسلم بلقائه. فجاء علي في اليوم التالي في نفس الموعد ونفس المكان، ثم قال له: هيا بنا، سر خلفي حتى أوصلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فإن رابني من الأمر شيء جلست كأني أتخلى، كأنه يتغوط عزكم الله، فتنصرف لو في أي يعني أمر يعني مراقبة أو متابعة أو شيء. فتبعه أبو ذر حتى أدخله على النبي صلى الله عليه وسلم. فلما جلس قرأ عليه النبي صلى الله عليه وسلم بعض ما نزل من القرآن وأخبره بأمر الرسالة والنبوة. أبو ذر في هذه الأيام ظل مختبئ، مختف متردد، فإذا بالأمر الظني تحول عنده إلى أمر يقيني، فأسلم لتوه. قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إنك كما ترى أن أصحابي وأهلي وعشيرتي جرآء علي. يعني فيش احترام، ممكن سب، ممكن شتم، ممكن ضرب، هذه جراءة من قريش، لأن ما قدرت قدر النبي صلى الله عليه وسلم. إنك كما ترى أن أصحابي جراء علي، فاذهب إلى بلدك فإن أظهرني الله عز وجل فالحق بي، يعني حتى تصون نفسك وعرضك. فخرج أبو ذر، ولكن الإيمان بنوره الذي عم القلب وعم جميع البدن لم يدع لأبي ذر مكان ليسكن. فخرج بدلا من أن يتجه إلى بلده، اتجه إلى بيت الله الحرام وكبراء قريش جلوس. فقال: يا معشر قريش، إني أبو ذر الغفاري من قبيلة غفار، وإني قد أسلمت. طبعا هو وضع نفسه بين فكي الكماشة، ده ما حدش بيجرؤ إنه يعني يقترب من النبي صلى الله عليه وسلم. يعني أذكر مثلا بعض الأمثلة: في موسم الحج في كل عام كانت قريش تعد جميع الشباب يحيطوا بمكة ليلتقوا بجميع القوافل حتى يمنعهم من مجرد الاقتراب من النبي صلى الله عليه وسلم. يعني حتى أن بعضهم كان يضع القطن في أذنيه مش عاوز يسمع أي كلام من أي حد. فمن ضمن مثلا في قبيلة من قبائل اليمن جلسوا وطلبوا لقيا النبي صلى الله عليه وسلم، وكان الأمر في منتهى السرية. فلما اقترب منهم النبي صلى الله عليه وسلم بمجرد أن جلس جاءت الإشارة لأبي جهل، فجاء بنفسه وملأ يديه من حفن رمال منى ثم سكبها، دم سخرية واستهزاء. يعني بيقولوا: من انت عاوزين تتبعوا ادو شو بنعمل فيه؟ وظل يسكب الرمل على رأسه وهو يقول: لا تتبعوه فإنه صابئ. فالأمر كان كما قلت فيه شدة وفيه صعوبة. فإذا بأبي ذر يقول: أني أسلم. فقاموا إليه قومة رجل واحد، كل الكبار الموجودين، وانهالوا عليه ضربا حتى أدموه وكاد أن يقتل. فسمع به العباس وكان رجلا عاقلا عم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال يا معشر قريش ماذا تفعلون؟ هذا من قبيلة غفار، طريق تجارتكم إلى الشام، ومعنى هذا أننا سنموت جوع، ستقطع علينا غفار الرحلة التي كانت إلى الشام. فتركوا. فلما أراد أن يرحل عاد مرة أخرى في اليوم التالي، لأن الحنين والإحساس بالظلم الذي عم قلب أبي ذر جاء، فوقف عليهم مرة أخرى وقال يا معشر قريش إني قد أسلمت وتبعت محمدا صلى الله عليه وسلم. ففعلوا به كما فعلوا في اليوم الأول، انهالوا عليه ضربا حتى أدموه، وما أنجاه من الموت إلا العباس ابن عبد المطلب. وهكذا في اليوم الثالث حتى رحل إلى غفار. فهنا نرى هنا المسؤولية، يعني المسؤولية التي كانت موجودة عند الجيل الأول في حمل هذا الدين وفي العمل له وفي الدعوة إليه. وأركز هنا على جزئية مهمة جدا، إن المسؤولية لا تتطلب منك أن تكون أنت خاويا، أن تكون أنت فارغا، أن تكون أنت أجوفا، أن تكون كالشمعة تحترق وتضيء لغيرها. لا، المسؤولية أن تكون أنت عضو في هذا الدين، كيان قائم. مثلا مصعب بن عمير أول رسول إلى المدينة، والمدينة طبعا ده موضع ليس موضع عادي، هذا موطن الهجرة، فلابد من توطئة لوصول النبي صلى الله عليه وسلم إليه، وتحتاج إلى ماهر على درجة عالية من التقى والدين والإيمان والأمانة. فأرسل إلى هذا المكان، إلى المدينة، إلى يثرب، هذا الشاب مصعب بن عمير، وكان عمره 19 سنة، يعني غير مجرى التاريخ. لما ننظر للخلاف الذي وقع بين الأنصار والمهاجرين عند موت النبي صلى الله عليه وسلم، هذا أيضا حدث عظيم ما كان في حسبان مسلم قط. وبدأ الخلاف بين الأنصار وبين المهاجرين. الأنصار ذهبوا إلى سعد بن عبادة وكان على فراشه، كان به بعض المرض، ونصبوه هو الخليفة بعد النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء المهاجرون وقالوا كيف أنتم تعلمون أننا نحن الأمراء وأنتم الوزراء؟ قالوا لا، بل أنتم جئتم إلينا، فالدار دارنا والبلد بلدنا. وقع خلاف عظيم، فقام شاب عمره 20 سنة وكان من الأنصار، زيد بن ثابت رضي الله عنه، فقال يا معشر الأنصار أما بلغكم قول النبي صلى الله عليه وسلم الخلافة في قريش؟ ما سمعتوش هذا الحديث؟ فسكتوا. فقال يا أبا بكر مد يدك، فمد أبو بكر يده فبايعه زيد بن ثابت وعمره 20 سنة. ثم تبعه المهاجرون ثم الأنصار. إذن هذه المسؤولية كما قلت يعني على عاتق كل مسلم. والبعض بقى يعني يحاول يحدد لنفسه مسؤوليات وبيجد نفسه في مسؤوليات خيبة. انظر في قدراتك وفي إمكانياتك، ماذا تقدم لهذا الدين؟ يعني قد ترى أنت هناك أمر تافه، ولكن هذا كان قد يكون عند الله عز وجل عظيم. أدي لكم مثال، مثلا امرأة كأم سليم، أم أنس بن مالك رضي الله عنها، هذه المرأة لها أدوار عجيبة ولها مكانة في هذا الدين عجيبة. يعني امرأة تساوي 1000 رجل، زوجة طبعا هرب إلى الشام ثم تنصر ثم مات، وترك لها غلامها أنس بن مالك، وكان امرأة بغاية في الجمال. تقدم لها كثير من الخطاب فأبت، قالت حتى يشب أنس وهو الذي يعقد لي. فتقدم لها أبو طلحة الأنصاري وكان رجلا مشركا وكان من أغنى أغنياء المدينة، ولكنه كان على الشرك. فهذه المرأة نظرت نظرة ليست كنظرة النساء، رجل غني وعنده مال فأرادت أن تقربه للدين لا لها، فقالت يا أبا طلحة إن مثلك لا يرد ولكنك مشرك، فإن أسلمت، طبعا هو ممكن يدي لها 100,000 200,000 يعطيها ما شاء، رجل غني ثري، فإن أسلمت فذاك مهري. يعني الشرط هنا لا نريد منك لا أبيض ولا أسود، أريد إسلامك فقط وهذا مهري. ثم قالت يا أبا طلحة أرأيت ما تعبد من حجر وشجر ومدر أينفعك أو يضرك؟ أرأيت أن الصنم الذي تعبده أما يصنعه لك بني فلان وبني فلان؟ وظلت تعدد مساوئ دينه الذي هو عليه حتى أسلم. بعدما أسلم أبو طلحة بدأت تأخذ بيده رويدا رويدا، وذكرت سابقا قصة موت ولدها وكيف تزينت له وعلمته أن الأمر قدر وأن قضاء الله هو الذي يمضي وأن ما عند الله باق وأن احتساب الأجر في الأعمال خير من التأسي على عرض من الدنيا. ثم عبرت معه هذه المحنة. كان أبو طلحة في شغل عظيم بسبب أمواله الكثيرة، فكان ربما يريد أن يتكاسل عن بعض الغزوات مع النبي صلى الله عليه وسلم، فتقول أم سليم أنا وأنت لا نفارق النبي صلى الله عليه وسلم، هيا معي. فخرجت وهي حامل في يوم حنين وكان في صدرها خنجر، مع خنجر كبير كده. فلما رأى زوجها أبو طلحة قال يا أم سليم ما هذا الخنجر؟ امرأة بطنها أمامها حامل ومعها خنجر. قالت أما علمت يا أبا طلحة أني أدنو دائما من النبي صلى الله عليه وسلم، فإن رأيت أحدا اقترب منه بقرت بطنه. تعجب، فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله ألا أعجبك من أم سليم؟ قال ماذا؟ قال معها خنجر، فسألتها عنه فقالت إن رأيت أحدا اقترب منك بقرت بطنه. فابتسم النبي صلى الله عليه وسلم، كل هذا تعطيه دفعة وشجاعة لأن يكون شجاع. فلما تم النص وقسمت الغنائم وعاد النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، في الطريق أصابها المخاض فجلست مكانها. فذهب أبو طلحة رضي الله عنه قال يا رسول الله أم سليم أصابها المخاض، فقال ابق معها حتى تضع حملها ثم الحق بنا. يعني امرأة في الحمل وفي الأشهر الأخيرة، ورغم ذلك ما فارقت هذه الغزوة التي كانت غزوة حنين مع أهل الطائف، فوضعت حملها ثم أردفها أبو طلحة ثم لحق بجيش النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا نرى أن كيان أبي طلحة اختلف وتغير تمام، يعني بسبب هذه المرأة، امرأة بتصنع رجل، كان مشركا وكان شحيحا بماله وكان شحيحا بنفسه، جعلته دائما في الصدارة في كل شيء. قرأ يوما آية من كتاب الله عز وجل لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبوا، فنظر في نفسي ما هو أغلى شيء عندي، فإذا هي بيرحاء بستان كبير جدا قبالة المسجد النبوي فيه ماء عذب. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إن من أحب مالي إلي بيرحاء قد جعلتها لله ورسوله. فابتسم النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال له بخ بخ، ذاك مال رابح أو ذاك مال رايح، سيسبقك عند ربك، اجعله في بعض أهلي. فقسمها أو فقسمها أبو طلحة في أهلي وذوي، كل أقرب الفقراء أعطهم لهم هذا البستان. لما جاوز 80 من العمر كان له أحفاد، هذا أبو طلحة ببركة هذه المرأة الصالحة أم سليم رضي الله عنها. في آخر عمره جاوز 80 من العمر وعنده أحفاد ورجل مسن كبير، فتح المصحف بيقرأ، مر على آية انفروا خفافا وثقالا، فنادى على أبنائي وأحفادي، جهزوا لي لأمة الحرب، الدرع والسيف والرمح والسهام النشاب. فتعجبوا وقالوا يعني كيف هذا، أنت معذور، قد قاتلت مع النبي صلى الله عليه وسلم وبليت بلاء حسنا وفعلت 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 وأنت الآن في هذا العمر لا تستطيع أن تخرج. قال عند أولي سرية سأخرج معه. فكان في سرية في البحر فعلموا بها أو علم بها فقال ادفعوني إليهم، فخرج معهم وركب معهم البحر فمات في عرض البحر ودفنوه في جزيرة رضي الله عنه. إذ نرى أن مسؤوليات الجيل الأول كانت متنوعة. ننظر شخصية خالد بن الوليد رضي الله عنه، خالد بن الوليد رضي الله عنه كان يعني في الفقه في العلم قد يكون قليل، ولكنه كان قائدا ماهرا من أعظم قواد المسلمين، ما هزم في معركة قط، وأبلي بلاء حسنا في أيام اليمامة وفي حروب الردة. وكذلك لو نظرنا إلى جميع الصحابة رضي الله عنهم كان كل يرى من نفسه أمر يقدمه يقدمه. ولذلك نعود إلى المسؤولية العامة الآن. الآن يعني بلغت الأمة في الحضيض، وأعني بالأمة أنا وأنت، لأن المشكلة أو مشكلتنا يا أخوانا حينما ننظر إلى السوء نرى أن السوء في غيرنا، نرى إلى المعاصي المعاصي عند غيرنا، نرى إلى التقصير التقصير عند غيرنا، ولا ننظر لحالنا. يعني لو كل واحد منا ينظر لنفسه ما فيه من بلاء، ما فيه من ضنك، ما فيه من تقصير، ما عنده من معاصي، ما عنده من ذنوب، يرى أنه يستحق الجلد. دي حقيقة. تغافلنا عن أنفسنا، كم فينا من بلاء عظيم. يعني الواحد يستحي أن يظهر ما في باطنه من بلاء والعياذ بالله. وعند ذلك أنظر الأمة في ضنك وفي قمة أو في قاع الانحطاط بسبب من؟ أنا المسؤول. لابد أن ألوم نفسي أولا، أنا المقصر، كم تؤدي من طاعات وواجبات. العبرة أن البعض بينظر لهذا الدين من زاوية واحدة فقط، الدعوة مثلا أو طلب العلم أو لا أبدا، المسؤولات عظيمة جدا. يعني لو شخص يمشي في حواجي المسلمين، لو شخص يدعو للمسلمين، لو شخص يواظب على الطاعات ويجتنب المنهيات، هذا أصل. هو لما خرج قتيبة بن مسلم في أعظم غزوة في بلاد التركمان في حدود روسيا، حتى قيل له يا قتيبة أوغلت بجيش المسلمين وأهلكتهم، فقال على بركة الله أسير وعلى دين الله عز وجل أكون وأتمسك، أنا مش رح ألعب، ده أنا معي الدين. فلما حانت المعركة في يوم الجمعة وتصاف الجند وانتظروا دعاء المسلمين في مساجد المسلمين في يوم الجمعة، كان أول هم قتيبة ابن مسلم هذا، قال لقائده انظر ماذا يفعل محمد بن واسع. محمد بن واسع ده رجل كبير قد جاوز 90 من العمر، رجل شيبة لحق بالجيش في آخر الجيش، يعمل ايه الرجل ده؟ رجل عجوز لا يعرف يمسك لا سيف ولا رمح ولا حاجة إطلاق. فلما يسأل عنه قتيبة بن مسلم انظر لي ماذا يفعل محمد بن واسع. فذهب القائد وإذا بمحمد بن واسع هذا ساجد وأصبعه للسماء هكذا، عمال يفعل هكذا يبصبص بيه هزه، ما شافش حاجة أصلا، لا مسك نشاب بيتدرب عليه ولا سيف عمال يهزه ويسنه أبدا، ساجد وأصبعه الفوق. فعاد إلى قتيبة بن مسلم وأخبره وهو متعجب، قال رأيته ساجد وبأصبعه يبصبص للسماء. فهنا بكى وانشرح صدر قتيبة بن مسلم وقال والله الذي لا إله غيره إن أصبع محمد بن واسع خير عندي من 1000 شاب طرير، يعني متدرب على القتال والسلح، من 1000 شاب ومن 1000 سيف شهير مشهور معلن للحرب لأعداء الله عز وجل. هي دي الأمة، تنصر بجهد حتى ولو قليل بعملي. ولذلك ننظر إلى الخيبة التي فيها أكثر الملتزمين، ماذا قدمت؟ سؤال، ماذا قدمت لدينك؟ تأكل الناس يأكلون، تشرب الناس يشربون، تقدم لدينك الفضلة، الناس بيقدموا، لكن أنت ماذا قدمت؟ المسؤولية عظيمة، عظيمة في ذاتك أنت. يعني حينما قال رجل لولدي قد أحسنت إليك قبل أن تولد، فالرجل الابن تعجب، قال كيف؟ قال اخترت لك أما صالحة من أسرة صالحة. انظر شوف الفكر والعقل، حينما تكون هناك مسؤولية لهذا الدين القلب يتحرك، البدن يتحرك، الجوارح تتحرك في كل شيء. قد تحتقر عملا قليل وهو عند الله عز وجل عظيم. إذن لك طاقات لا تخفيها ولا تجحدها، انظر ماذا تفعل. مش شرط انك تبقى واعظ وخطيب وابدا وابدا، ممكن اقل القليل تاتي به لهذا الدين يعظم قدرك. ويمكن ذكرنا بعض الطاعات ممن يحتقرها الكثير. الرجل الذي وجد غصن شوك في طريق المسلمين فنحاه جانبه، كم من اذى في طريق المسلمين، كم من معاصي وذنوب نراها ولا يتغير ولا يتمعر وجه. العلة ان الهم في القلب ضعيف، ضعيف. اذن انا في احتياج ان انا ادفع نفسي وادفع قلبي. الخط بجلل، الامر عظيم، اللقاء بين يدي الله عسير شديد، هول واهوال واهوال. اين انت من هذه العظائم من الامور؟ حينما نسمع ويطرخ اسماعنا هذا الحديث، حديث ابي هريره وابي سعيد الذي رواه مسلم وابو داود والترمذي واحمد، يقول الله عز وجل يا ادم فيقول لبيك ربي وسعديك، فيقول يا ادم فيقول ربيك ربي وسعديك، فيقول يا ادم اخرج بعث النار، اخرج بعث النار، فيقول وما بعث النار؟ فيقول من كل الف 999. يعني كل واحد في الجنة أمام 999 في النار من كل الخلائق. أين أنت؟ هل واحد مننا كده فكر بصدق، بصدق مع نفسه، أين داري غدا؟ أين مكاني غدا؟ لا، الكل بيأكل ويشرب ونايم، دي مصيبة هذه الأمة. وأعداء الدين لا ينامون ولا يغفلون في يقظة تامة. يعني كنا من قبل نسمع التطرف، التزمت، مش عارف ايه، بقت الأمة كلها أمة إرهابية، بدأ الطعن في أصول الإسلام وفروع الإسلام بل في عموم الإسلام. ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. فإلى متى نتخلص من هذه الانهزامية الشخصية؟ لا أقول الانهزامية العامة، لأن الانهزامية العامة هي سببها الانهزامية الشخصية. إن كل مسلم منهزم في ذاته، مقصر في ذاته، غير قائم بأمر الله في ذاته هو. ومن ثم نرى المهانة العامة التي فيها الأم. يعني الآن حتى بنسمع يعني هجمات ما كنا نسمع عنها من عشرات، من عشر سنين فقط. يعني يمكن مرة سمعنا واحد كاتب تعرض للنبي صلى الله عليه وسلم. الآن اسمع بقى، كل العالم بيسب ويلعن. في أمريكا قنوات القنوات العامة بتتكلم ليل نهار سب في النبي صلى الله عليه وسلم. أوروبا جميعا بيسب، كل مكان سب ولعن وطعن. هم هانت، ما عاد في رابط ولا حاجز. العلة عند مين؟ عند من؟ المشكلة أن نحن نحمل أثقالنا على غيرنا. الحمل اديه لغيرك. لا، قف أنت أمام مسؤولية. إيه واجبي اللي ممكن أعمله؟ لو حافظت على صلاة الجماعة هذا عز ونصرة للدين. لو اتقيت الله عز وجل في بعض، ما أقولكش كل الأمور، في بعض الأمور عز ورفعة لهذا الدين وهكذا. لكن نرى أن الخرق اتسع على الراتب، ما حدش عارف يعمل حاجة في نفسه هو، فكيف ينفع غيره ويفيد؟ لذلك أيها الأحباب، نحن في حاجة إلى مسؤوليات. قلب في نفسك، مهما كنت عاجز أو ضعيف لك قدرة، حتى ولو بالدعاء، بالدعاء، بالذلة لله عز وجل، بالانكسار بين يدي الملك الجبار يغير الحال. لكن المشكلة كل غافل، كل نائم. أسأل الله أن يعز هذا الدين وأن يوفقنا إلى طاعته. أقول قولي هذا، أستغفر الله لكم إن شاء الله بعد الأسئلة السريعة إن شاء الله. يقول الأخ السائل: أعمل في شركة الدخان والسجائر موزع، فهل مرتبي منها حرام النظر لأني لا أجد أي عمل آخر؟ فهل علي ترك هذه الوظيفة أم لا، وهي وظيفة حكومية؟ المشكلة إن اللي عاوز فتوى لا يسأل عن الفتوى، هو في مشكلة وعاوز حل، والفتوى ما لها علاقة بالحلول. أنت تعرف الحكم هل هو حلال أم حرام، ثم تجعل لنفسك مخارج، أنت بقى تدور على المخرج. لكن أنت عاوز العلبة جاهزة تبقى معلبة وملفوفة وجاهزة، خد، ما ينفعش. فالدخان أجمع العلماء على أنه حرام، والعمل فيه حرام، والكسب منه حرام، والتجارة فيه حرام، وشاربه كل هذا حرام. إذن هذا الحكم أنه حرام، إيه هو البديل؟ أنت بتدور على نفسك. الأخ سأل يقول: هل يجوز للخاطب أن يجلس مع خطيبتي قبل كتب الكتاب من غير ولي، ولو كانوا في مكان مفتوح ولكن لا يجلس معهم أي أحد؟ وهل يجوز للخاطب أن يدعو لخطيبتي والعكس؟ طبعا بالنسبة للجلوس بلا محرم لا يجوز، لكن الجلوس يجوز كجلوس الأجنبي مع الأجنبية لعلة، يعني اللقب بين الخاطب والمخطوب، إن في بعض المسائل قد تتعلق فيما بينهما من سوء فهم أو من بعض الأمور التي فيها مصالح معينة، فبقدر المصلحة يكون الجلوس، ويكون في جلوس الولي، يعني لا يغيب الولي عن ابنته حتى يسلمها بعقد تام. عارفين يعني ايه عقد تام؟ لان في عقد مؤقت، العقد اللي بيكتب ده ان عقد الى ان يتم الزفاف، هذا عقد وقتي يعني مش تام. العقد التام اللي هو تملك كلي، هذا ما يتعلق بهذا. اما الخطيب يدعو لخطيبه، طبعا يدعي لهم، ما هيدعي لمين؟ ده تلاقيه هو بيدعي لها من غير حاجه، يفضل يدعي لها بالليل وبالنهار والصبح والظهر، وطول ما قاعد عمال يدعي لها وهي تدعي له برضه. الرجل اذا صلى خلف الامام حتى ينصرف فكتب له قيام ليله، فهل اذا صليت القيام وحدي يجزي، يكتب لي قيام ليله نظرا للبدع التي بين الركعات إلى غيرها؟ طبعا ابحث عن مسجد سنة وصل به حتى تنال هذا الأجر قيام ليلة كاملة. ما حكم صيام من نام اليوم كله من الفجر إلى المغرب؟ يعني أين الصلوات؟ وتارك الصلاة في أرجح الأقوال أنه يكفر والعياذ بالله، فإن كان تاركا للصلاة كيف يقبل منه الصيام؟ طيب أقول قولي هذا، استغفر الله لكم.